من عند المشايخ يتلقاها جيل عن جيل واحد عن واحد كأنها هي الحق الذي ما بعده حق. ونذكر كذلك المسألة الثانية في قضية التي كانت مع الشيخ محسن العباد معي أنا في حد ذاته، لما سألته عن الدعوة إلى توحيد الربوبية، هل الأنبياء دعوا إلى توحيد الربوبية؟ الشريط مسجل يعني ما أدري باسم ماذا مثلا، أعطي القوس بارها. فلما سألته قال لي لم يدعوا إلى توحيد، إنما الأنبياء والرسل دعوا إلى توحيد الألوهية. فكان مني اعتراض، قلت له إذن أخطأ شيخ الإسلام تيمية عندما دعا إلى توحيد الأسماء والصفات، أنا خارج على ماذا؟ على منهج الأنبياء. فتفطن الشيخ محسن العباد قال لي لا لظروف. فقلت أنا وكذلك توحيد الربوبية إذا اقتضى الأمر لظروف يدعى إليه. ثم عاد مرة أخرى رحمه الله تعالى، وهذا من تمال كمال شخصيته، فقلت له والحالة هذه قال لي بعد ذلك إن القرآن جاء بتوحيد الربوبية وفيه دعوة إلى توحيد الربوبية. فقلت إذن النبي دعا إلى توحيد الربوبية ما دام في القرآن موجود، النبي دعا إلى توحيد الربوبية ولكن الداعي له لظروف أو غير ذلك.
وكما قيل خلي عنك العناء واعطي القوس باريها وإليكم المكالمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ محسن العباد كيف حالكم؟ عساكم بخير. عندنا سؤال ممكن؟ من الجزائر.
وشوالك؟
اختلفنا طلبة العلم، هل الأنبياء دعوا إلى جميع أنواع التوحيد أم دعوا إلى توحيد الألوهية فقط؟ فما هو جوابكم بارك الله فيكم؟
الأنبياء دعوا إلى توحيد الله عز وجل، لكن التفاصيل والكيفيات ما نعلمها، الله أعلم.
لا، سؤالنا المطروح هل دعوا إلى جميع أنواع التوحيد كلها، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد أسماء الصفات، أم دعوا فقط إلى توحيد الألوهية فقط؟
التفاصيل ما نعرف، أقول ما نعرف تفاصيل، ولكنهم دعوا إلى التوحيد، ولكن التفاصيل ما نعرفها.
نعم، لأن قال بعضهم على أن الأنبياء دعوا إلى توحيد الألوهية فقط، ولهذا أخطأ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى لما ركز على توحيد الأسماء والصفات تركيزا كثيرا يعني. فما مدى صحة هذا القول؟
أنا أجبت عليه أولا أن التفاصيل، أقول التفاصيل بالنسبة للأمم السابقة ما ندري.
يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل دعا إلى أنواع الثلاث أم دعا إلى توحيد الألوهية فقط؟
هو ما جاء في الكتاب ولا في السنة تقسيم التوحيد إلى أقسام ثلاثة، ولكن عرف بالاستقراء والتتبع.
أي نعم.
أما قول عقل أقسام التوحيد ثلاثة هذا ما هو موجود لا في الكتاب ولا في السنة، لكن عرف بالاستقراء أنه مشتمل على هذا وهذا، لأن سورة الفاتحة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة.
يعني معنى هذا الآن أن النبي دعا إلى هذه الأنواع الثلاث،
دعا إلى توحيد الله، وجاء الكتاب العزيز فيه ذكر التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والذي جاء بتوحيد الربوبية تقريرا لأن الكفار الذين يقولون هذه المسألة ما كانوا يكونوا مقرين به، ولكنه قرر من أجل الزوال في الألوهية.
بالنسبة الآن هما قالوا على هذا الأساس أن شيخ الإسلام تيمية
تشغلوا أنفسكم بهذا يا أخي.
نعم،
أقول لا تشغلوا أنفسكم بهذه الأمور، أشغلوا نفسكم بالعلم.
هذا من العلم، أردنا أن نعرف هل الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لما ركز على توحيد الأسماء والصفات خرج على نهج النبي أم لا؟ هذا لماذا رجعنا؟ المولى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى نزيل هذا الخلاف الذي وقع بيننا. أردنا أن نرجع لأمثالكم من أهل العلم لنخرج من هذه الإشكالية، بارك الله فيكم.
أنا أقول شيخ الإسلام تيمية بين أنواع التوحيد الثلاثة وبين ما اشتمل عليه القرآن من هذا وهذا، ولا يقال انه ركز على هذا وترك هذا، لكن يمكن انه وجد له كلام كثير، لان الذين خالفوا من اهل البدع في توحيد الاسماء والصفات كثيرون. فمن اجل هذا كثر كلامه معهم.
اي نعم،
هذا هو السبب.
في هذا الزمان هذا كثر الشرك في توحيد الربوبيه، واشرك المسلمون شركا افظع من شرك المشركين سابقا في توحيد الربوبيه. فإذا كان الإنسان في بلده رأى أنهم أعطوا للأولياء ما يستحقه المولى عز وجل، فهل عليه ضير إن ركز على هذا النوع من التوحيد لإخراج الناس من شرك الربوبية إلى صفاء توحيد الألوهية؟
إذا وجد شيء من الشرك أو شيء من المعاصي فيعتني به الإنسان. أقول يعتني بما هو موجود.
نعم، يعني مثل الآن عندنا يرون أن الأولياء يعطون ويرزقون ويدفعون الضر ويجلبون كذا، كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى المجدد، يعني شرك المشرك المسلمين اليوم أفظع من شرك المشركين، لأن أولئك عند الشداد يعودون إلى الله عز وجل. نعم
أقول الإنسان إذا وجد يعني شركا أو منكر هو الذي اعتنى به،
وهذا الأساس. لما وجد شرك في بلدنا في الروبية حاولنا نعتني به، فأوصل لكم كلاما على أننا خرجنا عن منهج الأنبياء وندعو إلى توحيد الروبية، فدعوتنا لإخراج الناس من هذا من الشر. أنا أبو عبد الباري العيد بن سعد شريفي، فنقلوا لكم عنا نقلا خاطئا، وأننا نركز على توحيد الروبية ولا نهتم بتوحيد الألوهية، وهذا خطأ منهم، لأنني أنا أدرس في المسجد كتاب القول المفيد الشيخ ابو محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، لكن لما رايت ان الناس قد اشركوا في شركه في توحيد الربوبيه حاولت ان اركز لاخرج الناس من هذا الشرك، فاوصلكم كلاما خاطئا على اني ادعو الى توحيد الربوبيه وادعو الى ما يدعو اليه الاشاعره او غير ذلك.
اقول بس ينبغي انك توضح ان توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه كلها يجب العنايه بها.
وهو هذا انا ادرس في كتابك القول المفيد، ما معنى هذا؟
وإذا وجد الشرك في الربوبية لازم ينبه عليه.
هو هذا، نحن عندنا الآن واقع شرك في الربوبية، أن الناس يشركون شركا أكبر في الربوبية، وهو الذي يصلون يصومون يحجون، ولكنهم عند الدعاء والتضرع والخوف والرجاء يلجؤون إلى أصحاب القبور، فهم أعطوهم ما كان لله من منع وعطاء. فقلت والحالة هذه لابد من تركيزي على هذا النوع من التوحيد من أجل الوصول إلى صفاء توحيد الألوهية، لأن الدعوة التي دعت إليها الأنبياء هو توحيد الألوهية، ندعو الله بذلك.
بس أعتني بتوحيد الألوهية مع هذا؟
هو أنا معتني به، قلت أنا أدرس في كتاب ماذا؟ كتاب القول المفيد، هل هو في توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية؟ توحيد القول المفيد الشيخ محمد صالح بن عثيمين، وهو الشرح لكتاب التوحيد الشيخ محمد الوهاب، هل هو في الألوهية أو في الربوبية شيخنا؟
هو على حسب ما في أكثر كلام كتاب التوحيد
الألوهية. وهذا كتاب نحن ندرس فيه، جئنا إلى قضية الربوبية فأخذنا منها وقتا لنخرج الناس من هذا النوع من الشرك، لنبين أن الذي يمنع والذي يعطي هو الله عز وجل، وحصل بسبب هذا خير كبير، ومع اعتنائنا بتوحيد الألوهية الذي اعتمد عليه العلماء قاطبة وعلى رأسهم الشيخ محمد عبد الوهاب.
على كل أنت أقول أنت
أعتني بالاثنين؟ أنا لا أعتني بالاثنين، نعم أنا قلت لك أنا أدرس كتاب القول المفيد وهو شرح لكتاب التوحيد شرح حتى الوهاب. وهذا يدل على أنني لست أشعريا ولا كذا، وأنا خريج الجامعة الإسلامية، تعرفون عني شيئا؟
نعم.
أنا خريج الجامعة الإسلامية، والآن أنا أستاذ جامعي في الجامعة عندنا في الجزائر، وأنا أعتني بهذا النوع لأنه وقع فيه الشرك، واعتنائي الأكبر هو اعتنائي بتوحيد الألوهية، لكن لما رأيت أن الشرك بتوحيد الربوبية أوقع الناس في الشرك بتوحيد الألوهية، فمن أجل صفاء توحيد الألوهية ركزنا يعني ليس على الدوام لفطرة على هذا النوع من التوحيد، إخراج الناس من هذا الشرك ليصفوا لهم توحيد الألوهية. فهذا كلام جميل أظن شيخ.
أقول
نعم.
أقول
نعم.
التوحيد الألوهية.
أي نعم.
أقول الإنسان يطلب منهم قضاء الحاجات.
أي نعم.
أنهم يرفعون ويضربون، وأما توحيد الربوبية فهو يعني معناه أن الله خالق رازق محيي ويميت.
لا، لكن من الذي ينفع ومن الذي يضر؟ هو الرب. إذن هم لما أعطوا صفات المنع والعطاء والنفع والضر إلى عبد القادر وسلبوها من القادر، لجأوا إلى عبد القادر وتركوا القادر.
أرى
أنك حد الوحية. لا، هو منهم، من أين الخطأ فين وقع؟
لأنهم سألوا حاجاتهم من الله، من الناس سألوا من الله،
لكن هذا
وأنه
حد الوحية. أعلم ذلك، لكن الخطأ منين وقع؟ الأصل في الخطأ عندما أعطوا لهذه الأولياء ما يجب لله فلجأوا إليهم فأشركوا في الألوهية بسبب شركهم في الربوبية كما قال الشيخ عبد الوهاب وغيره من أهل العلم.
بس يعني أولئك ما قالوا أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون،
لكن النفع والضر أعطاهم لمن؟
من خصائص الله.
إن هم أعطاهم لمن؟
نعم.
النفع والضر وجلب الخير ودفع الضر والقسم أعطاهم لغير الله.
أقول هذا هو طلبوه من غير الله.
إذن وقع الشرك في ماله؟ وقع شركهم في الربوبية.
إيه بس أنت الآن يعني هذا يعتبر نتيجة وغاية.
إيه هو هذا، نحن نريد أن نخرج الناس من هذا الفساد الذي وقعوا فيه
احرص على تفصيل توحيد الالوهيه.
انا افصله، لكن ضمنا قلنا لما وقع الشرك نركز، كما قلت من قبل، لما كثر كلام الشيخ ابن تيميه في الاسماء والصفات لما الفرق خرجت، فكل بحسب حاله وفي زمانه يركز على ما يجب التركيز عليه مع التفصيل في توحيد الالوهيه. هذا مسلم عندنا ان دعوه الانبياء الى توحيد الالوهيه. جزاك الله خير.
إذن مثل هذه الأمور كذلك هامة جدا، ولا بد أن يتنبه لها طالب العلم ويتنبه لها العالم. في كثير من الأحيان يأخذ الإنسان المسألة مسلمة، فيسمع من الغير كلام آخر يرفضه ابتداء، لماذا؟ لأنه أخذ الأمر مسلم من عند المشايخ. هذا الأخذ مسلم يجعله يرى أن الحق فيما هو عليه لا في غير ذلك، لكن إن أعاد النظر فاتقنا. يعني من هدي السلف رضوان الله، هذه نقطة أخرى كذلك هامة جدا، من هدي السلف رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم، كانت لهم حلقات مدارسة يتدارسون فيها، يرحمك الله، يتدارسون فيها الأمور الشرعية. لماذا؟ لأن في الحلقات المدارسة تسمح للجالس أن يأخذ ويعطي مع المخالف. وهذا يعجبني من ناحية العلمية أسلوب الشيخ ناصر الدين الألباني، منهجه أنه أثناء التدريس يفتح مجال ماذا؟ الحوار مع الطلبة والمناقشة. هذا الأسلوب في كثير من الأحيان يرى العالم أي الشيخ ناصر المسألة أنها بهذه الصورة ويفتي، فالحوار إما أن يجعل المخالف له يعود إلى الحق، وإما أن يعود هو إلى الحق. وهذه فائدة عظيمة، هذه فائدة عظيمة من جملة الأشياء أذكرها. أن الشيخ ناصر سأله طالب، قال له يا شيخ جزاك الله خير، فيه رجل كان لا يخرج زكاة الحلي، ثم تبين له إخراج زكاة الحلي وجوب زكاة الحلي، قال يخرج على كل ما سبق. طالب قال له الشيخ، أعيد السؤال، مجتهد كان لا يرى زكاة الحلي، ثم بعد ذلك تبين له وجوب زكاة الحلي، ماذا يفعل؟ قال يخرج منذ أن علم الحكم وراء ذلك. قال والثاني؟ قال مثله. شد له، لأنه كان يعمل بدليل شرعي، ثم الآن تبين له الآن، ما الفرق بين هذا؟ الشيخ ناصر شوف العود في الحوار، شوف فائدة الحوار، قال مثله يعود. ولهذا الشيخ محمد علي فركوس كذلك من أخواننا الطيبين ومن أهل العلم، كان في أثناء تدريسه لا يسمح بالنقاش مع الطلبة. في هذه السنة الأخيرة في مجموعة من طلبات التي يدرسوا لوات يدرسنا عندي يذهبون فيتذكرون معه يعني ويتناقشون معه في المسائل. قال والله إن هذا المنهج طيب جدا، فكثير من المسائل يعطيها الشيخ ويظنها أنها ماذا؟ مسلمة، فبحوار الطلبة تجعله يعيد النظر فيما قال. ما يتعرف الأخ كان حاضر ماذا قال بعدها؟ فأنا مش عارف إن أخته تذكر عنك هذا يعني كلام هذا، فيقول أنه قال ماذا هذا الأسلوب فيه فائدة، وذكر الطالبات يعني عند أثناء الكلام عليه معهن، قال هذا يعني كثير من المسائل وهذا طيب جدا، لأن اللواتي تربينا عنده قديما كان لا يسمح بالنقاش، فأصبحت كل واحدة تريد النقاش ولا الثانية تريد أن توقفها، قلها دعها دعيها فيه فائدة. لماذا؟ لأن بالحوار يتضح. إذن هذا الأمر الثاني الذي من الأمور الهامة بالنسبة للعالم ولطالب العلم هو أن يتحاور مع أخوانه. هذا النوع من الحوار، وهذا النوع كما أسميه على دوام على الدوام المدارسة بين طلبة العلم وغير، هذا هو من أعظم الأسباب المساعدة يعني التي تربي الإنسان على العودة إلى الحق، على قبول رأي المخالف، على وضع الرأي الذي هو عليه في ماذا؟ على طاولة النقاش هل هو صحيح أو صواب. إذن هذه الأمور لابد من اعتبارها لطالب الحق، يعني لطالب الحق لابد أن تكون عنده هذه الجرأة الحوار، جرأة الحوار وجرأة المناقشة وغير ذلك.
وآخر ما نختم به الجلسة، ليعلم المسلمون جميعا، ليعلم العلماء، ليعلم طلبة العلم أنهم شهداء الله في أرضه، فإذا خرجوا على هذا ما أصبحوا شهداء الله على أرضه. وشهادة الله كيف تكون؟ أن تحكم على الناس بما يحكم الله عليهم من ضوابط، قالها خوفا من السيف، قال أشققت على قلبه؟ قال ما شق على قلبه، أنتم شهداء الله في الأرض. حقت هذه الحقيقة للصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم لما كانت شهادتهم شهادات ربانية مبنية على الأعمال الشرعية، لا على أنه من وفقني وخذلني، خذلنا. هو جيد في الدعوة السلفية لأنه ضد أبي الحسن المأربي وعيد شريف ومنهجهما،
يحكم على الناس لأنه ضد فلان وضد فلان.
إذن شهادة الله بالحكم على الناس بأفعالهم وموافقتهم للشرع لا على موافقتهم لك أو لغيرك من الناس في حد ذاته. مر بجنازة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروها بخير، قال النبي وجبت وجبت. ومر بالجنازة الثانية فذكروها بشر فقال ماذا؟ وجبت وجبت. تعجب الصحابة يا رسول الله، مر بالجنازة الأولى ومر بالثانية وجبت. قال أما الأول فوجبت له الجنة وأما الثاني فوجبت له ماذا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ماذا؟ أنتم شهداء الله ماذا؟ في الأرض. كيف شهداء الله؟ فيشهدون على الناس بما يوافقونهم أو يخالفونهم؟ لا والله، يشهدون على الناس بشهادة الله لهم، سماهم شهداء الله. إذن فالشهادة قائمة على ماذا؟ على أحكام شرعية وقواعد شرعية ليدرك كل واحد منا. وانظر ذلك اللفتة الحلوة عندي ابن قيم جزئية في كتابه يسموه وصول ذلك، ها؟ إعلام الموقعين. قال إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني أن المفتي لازم يفتي يدرك لازم يستحضر كونه إذا قال يجوز أو لا يجوز أنه وقع عن ربه. فكذلك الشاهد إذا شاهد في مسألة أو في أمر من الأمور لابد أن يشهد بحق، ما تعرفش أسكت. إذن لابد أن يدرك كل واحد منا أننا شهداء لله في الأرض، ومن أراد أن يشهد لابد أن يشهد بما يرى.
لما تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك ووصل الصحابة إلى تبوك قال رسول أين كعب بن مالك؟ قال أحد الصحابة حبسه النظر إلى عطف برده. قال معاذ اتق الله ما علمنا عنه إلا خيرا. قال هذه شهادة غير صحيحة، الرجل ما علمنا عنه إلا خيرا في حياته. أشهد في الله. قال لعنة الله علي كم يؤتى به فيجلد. قال لا تعين الشيطان على أخيك، إنه يحب الله والرسول. عند ذنب، لكن ذاك الذنب ليش حلو ماذا؟ بالطرد من رحمة الله. اشهد اشهد شهادة مضبوطة. إذن يدرك كل واحد منا فيما يقول فيما يحكم على الآخرين أنه ماذا يحكم؟ بحكم ماذا؟ بحكم الله في ذلك، ويشهد بشهادة الله. والشهادة لابد أن تكون قائمة على ماذا؟ على شرعه. ولهذا لما شهد كفار قريش على الرسول بماذا؟ بشرع أو بدون شرع؟ شهد بدون شرع، به جنة ساحر كذاب كذا. قال المولى عجل إنك لعلى خلق عظيم. تلك الشهادة ضرته؟ ما ضرته وما أثرت فيه بالكلية، ما ضرته وما أثرت فيه بالكلية، بل كان على خلق عظيم عليه الصلاة والسلام، لأن هذه شهادة الله له. والأمور التي نحتاج كذلك إلى ذكرها هو كيف يكون حالنا في مثل هذا الاختلاف الموجود بين السلفيين. ما هو واجبنا في هذا الخلاف الواقع؟ الواجب الأول هو التعاون مع بعضنا البعض للوصول إلى الخير والبركة، هذا أول واجب. الرفق واللين الذي يجب أن يكون ماذا؟ بيننا. وهذا ما يدعو إليه علماء السنة جميعا، وهذا ما دعا له القرآن، وهو ماذا؟ أن نرفق بإخواننا وأن نلين. لأن المولى عز وجل لما أرسل فرعون موسى إلى فرعون ليبيان حق فقول له ماذا؟ قولا لينا. وقال الله تبارك وتعالى في حوار الكافرين وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال في حوار الآخرين فإذا الذي بينك وبينه عداوة ماذا؟ كأنه ولي حميم. هو هذا الذي يفتح باب الحوار وباب الخير عندما أنا أكون بهذا الدرجة معك وأنت تكون بهذه الدرجة. يعني اعلم كما قلناها من قبل، من المستحيل أن نتوافق في جميع الأمور الشرعية لاختلاف القدرات معنا العقلية. هذا من الناحية الأولى، هو الرفق واللين في بيننا بعض. ألا لأن بقى هذاك الأخوة وذاك الترابط أخوي مقصد شرعي مطلوب، لا قيامة لهذا الدين إلا بنا، لأن الدين شيء ماذا؟ معنوي ليس محسوس. يتجسد فينا، فلا قيام للدين إلا باجتماعنا. فالبحث عن ماذا؟ عن الاجتماع مقصد بين الجماعة السلفية نتكلم عنها الآن، مقصد شرعي عظيم. ولهذا هذا المقصد الترابطي هذا وجدناه بين مشايخنا الكبار مع أهل الاختلافات التي وقعت بينهم في العقيدة، وذكرناها في عادة الضمير على صورته، في قوله نور الله، نور السماوات والأرض، أول مخلوق، المعية، إلى غير ذلك. وقعت هذه المسائل وكل منهم تكلم وكان مخالف للطرف الثاني فيما قال، بقيت ماذا؟ بقيت ترابط. شوف ذكر التعامل في الفقه ماذا؟ حدث ولا حرج، حدث ولا حرج الخلاف الذي بينهم. الأمر الثاني في هذا الخلاف هذا، لا يلزم من اختلافنا أن لا نبين الحق والأن لا نبين الخطأ. الترابط موجود، بقي عند بيان الخطأ لا يضر ذلك، لأن هذه الوحدة وذلك الترابط شد قوة، فبيان الخطأ لا يضر. لماذا؟ قال الشافعي قولي صواب يحتمل الخطأ، الثاني قوله خطأ يحتمل الصواب، العكس بشر الثاني قوله صواب يحتمل خطأ. إذن كان الآن لا يعني هذا من أجل الترابط الأخوي أن لا نناقش القضايا العلمية والمخالفات العلمية بأدلة وقواعد، ولا نبين حال الخطأ كما يفعل أخوانا المسلمين وليعذر بعضنا بعض هذا فيما اختلفنا فيه. لا والله، في المسائل التي لا يوجد فيها الاختلاف لا بد أن نبين ونوضح. الآن هذا يعني خطأ، الشيخ ناصر يتكلم في المسائل ويناقش ويعرض عليها رأي الشيخ عبد الجنباز ويعرض عليها رأي الشيخ ابن عثيمين ويقول هذا خطأ وليس بصواب والصواب هو كذا، القبض بعد الرفع يقول هذه بدعة وما خطأ. ما حكم على الشيخ عبد الجنباز في يوم ما بماذا؟ بالابتداع. لماذا؟ لأنه علم من سيرة الرجل أنه سلفي وقواعده سلفية، كما قلت في الأمس القريب وأنا أقولها في حد ذاتها. بين أخواننا الآن وبين الشيخ ناصر في قضايا العذر بالجهل، ذكرنا مثلا الأمس ولا لا؟ ذكرناها. معظم علماء الحجاز لا يعذرون في العقيدة بالجهل، راجع فتاوي الهيئة، راجع فتاوي ولا لا؟ الشيخ ناصر يرى العذر. لكن احنا الآن عندما نتكلم ونقول الذي لا يعذر بالجهل ماذا؟ من التكفيريين ومن كذا. لكن لما نوصل عند الأئمة أمتنا الشيخ عبد الوهاب جماعة هذا نقول ماذا؟ اجتهدوا وهم سلفيون. هاي الرأي القضية. ولهذا قال واحد للشيخ عبد الباز الشيخ بن إبراهيم قال هو نبي هو معصوم مع كونه شيخه. إذا هذا يعني تبيين الخطأ لا بد منه من تمام الديني، ويبقى ذاك الترابط الأخوي ما بين بعض البعض. الأمر الثالث، لا بد أن نعطي المسائل المختلف فيها مكانتها، المسائل التي اختلفنا بها نعطيها مكانتها التي تليق بها. فإذا جعلناها في موطن غير ذاك الموطن ترتبت عليها بعد ذلك ماذا؟ عبودية ومواقف وأحكام. يعني لا بد أن نعطي الأشياء التي اختلفنا فيها مكانتها التي تستحق، لأن إعطاء تلك المكانة لذاك الأمر مختلف فيه يجعل الحوار أحسن. إذا كان مسألة فقهية وقع فيها خلاف، أمر عادي، وقع الخلاف بين الصحابة أمر عادي، لكن لما نعطيها غير المكان راح يترتب عليها أحكام وتترتب عليها مواقف بعد ذلك. من جملة ما ذكرنا مثل حديث الأحاد يفيده الظن، إيش مكانتها هذه العلمية؟ مسألة في علم مصطلح الحديث اختلف فيها العلمي، هذه مكانتها. مسألة خلافية علمية خلافية تنتهي هذا العهد، يا شيخ ظل يقول في خبر الأحاد كذا وكذا، يا شيخ ربيع والله هذا قلت لك يا شيخ ربيع قضية علمية يا شيخ ربيع، ما خالف أصل من أصول ماذا؟ أهل السنة، ما ناصر المعتزلة وما فعل ذلك. لأن إذا قلنا بهذه المقولة يستلزم عليها أن نهدم أئمة قبله. شوف الآن هذا عدم إعطاء الشيء مكانته يترك بعد ذلك آثار سلبية بعدها. لو نتابع والله بهذه القواعد التي هي موجودة الآن لو حكمنا لبدحنا كثير من من السلف العلماء الذين سبقوا. التحدي يلزم علينا أن ننظر نضيف هذا، هي نعطيها مكانتها. فهذا الذي يجعل مثل ذلك أمر آخر في هذا أعطاء المكانة، أبو الحسن المأربي قال أنا أخوان المسلمين أهل السنة في البداية، يعني في البداية يرى أنا سأل في هذه القضية من؟ الشيخ الناصر، وهو أقامة الدنيا يناصر أخوان المسلمين ويدافع عن أخوان المسلمين وهو من أخوان المسلمين وغير ذلك، أعطيناها ماذا؟ حجم أكثر منها، لأن قضية شهادية في حكم على جماعة يراها ضالة، صح ولا لا؟ يبين أخطاءها، لكن حكم بأهل السنة لأنه سأل الشيخ ناصر في هذا والشيخ ناصر قالوا من أهل السنة. إيش حصل بعدها؟ الشيخ ناصر لما قالها سلفي وقال منه هو السلفية. وش من قصدنا تبروه؟ خلي هو يكلم الشيخ ناصر قالها قال من أهل السنة والجماعة. أنا جاني إخوان حاربوه في الدار جابوني قال ليش قلت هو فرقة ضالة كتاب سنة على فهم حسن البنا عندهم معنى كتاب سنة على فهم السلف الصالح فرقة ضالة. قال لي لا لا الشيخ ناصر يقول. قلت له الشيخ ناصر أخطأ عندي أنا الشيخ ناصر أخطأ هو إمام. طيب إيش قصد الشيخ ناصر هذا؟ إيه وأبو الحسن المري يتبع الشيخ ناصر سألوا وتبعوا إيش قصده؟ لا خلينا نكلم لازم نكلمني هو نحب نقش يكمل إيش قصده؟ تبع الشيخ ناصر لا خلاص الشيخ ناصر علمنا هذا من الموش المقلد يقلد عالم ايش قصده قلد امام من ائمه ماذا من سنه ايش قصده قصد سوء قصد حق وبعدها واش الرجل تراجع قال كتبت ورددت على هذه المساله وبينت قال في اشرطه عندي راجع الاشرطه في رجل هذا عرف قصده انا عرف عرف قصده لو كان قصده يريد ان يجعل من اخوان المسلمين هو اخواني المدسوس ان يجعل منهم حق يبينهم في موطن اخر يعود يتكلم عليهم في الشهاده ما يرجع فتلاحظ الاخان ان نعطي المسائل ماذا مكانتها وقدرها وحقها يعني هذا المسألة وين هذا لازم نعطي المسائل حقها إذا نعطيها حقها تكون إحنا الآن الشيخ ناس الشيخ ربيع أخطأ أبو الحسن رد عليه القوة وقع بينهما ماذا شيء ما موقفنا نحن الآن إيش واجبنا نحن أن ننزل المنازل الأشياء ماذا منازلها إذا الأمر الآخر اللي في هذا القضية في هذه المسائل الخلافية هذا إياكم والتحزب بمفهومه الواسع على طالب الحق أن لا يتحزب لأن التحزب إيش هو؟ موافقة الشيخ على ما هو عليه سواء أصاب أو أخطأ هذه تسمى التحزب. ولهذا قال الشيخ الخنتمي ولا يجوز للطالب أو للتلميذ أن يتحزب لشيخه. وكلامه معروف طويل وعريض. إن وقع الخلاف بين ما بين شيخك وشيخ آخر بين شيخك وتلميذ بين شيخك وكذا فعليك أن تتبع ماذا وتنظر الحق وتتبع الحق وتنصر الحق وإذا كان شيخه على حق والواجب شرعا قال فمن حكم بغير هذا واتبع شيخه فقد حكم بحكم جنكيز خان وخرج عن حكم من هذا من عندنا وخرج عن حكم الرحمن هذا كلام كلام العلماء قل إياك أن تميل أن تتحزب بشيء. الأمر الآخر ما واجبنا نحن عندما وقع هذا الخلاف أن نقرب بين المختلفين أن نقرب بينهم. ألم يجز الله تبارك وتعالى الكذب لإصلاح ذات البين على لسان نبيه؟ نعم نحن نقرب بين الإخوة. نعم نقرب بين الإخوة ما استطعنا ذلك سبيلا يا أخواننا هؤلاء هم جميع إخواننا. إذن فإن حصل بينهما ما حصل واجب البقية الباقية ماذا بكل ما في وسعنا نبذل وسعنا حتى نقرب ونخفف من الوطأة. يعني هذا مما يعين على إزالة هذا الفساد. هذا عندما يصبح الإنسان لا يذكر فلانا إلا بخير ويذكره بالخير وكذا تزول هذه الإشكاليات في حد ذاتها يزول هذا الفساد كله في حد ذاته. هذا التقريب والإصلاح ذات البين من أعظم الأعمال. لماذا؟ لأن فساد ذات البين هو ماذا؟ هو الحالقة تحلق ماذا؟ الدين. انظر الدعوة السلفية هذه المدة الأخيرة حلقتها هذا الفساد ذات البين حلقة. ولو أنه ذات بين الشيخ ربيع بن فلان بين الشيخ ربيع حلقة ما ترك للرجال ولا ترك للقواعد ولا ترك أي شيء حلقة 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 يعني مش ما هوش قال قصر حلق شوفها يعني مدى ذلك. فالواجب علينا وواجب على كل من كانوا معنا في هذا أن يكونوا سببا لإزالة هذا الفساد بكلمة طيبة وبالتي هي أحسن. لأن هذا الأمر لا بد أن يدركه. ونعود على الدوام في مثل هذه القضايا يجب علينا أن نراقب الله في جميع أقوالنا وأعمالنا أن نراقب الله في جميع أقوالنا وأفعالنا. كلما أردت أن أقول قولا أو أعمل عملا في مثل هذه الفتنة هذه إلا ونظرت إلى الله عز وجل وراقبت الله في ذلك. لأن الذي غاب في هذه الأيام بيننا وبين إخواننا وماذا؟ الجانب العقدي. عندما غاب الجانب العقدي غاب الجانب العقدي الذي هو ماذا؟ هو الذي اللجان الذي يقبح ماذا؟ النفس الهوى الشيطان هو اللجان يقبح هو السد المنيع ضد الفساد. عندما غابت هذه المراقبة لله عز وجل فيما بيننا حصل ما حصل. إذن لما غاب هذا العنصر العقدي من حياتنا فسدت كل الموازين. ولهذا لما جاء جبريل بين الصحابة قالوا ما الإحسان
قالوا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.